أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
باب صلاة أبي بكر بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه. حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي النعماني قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش الموصلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد، وحميد مدلس وقد عنعنه، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد. هذا ضعيف من طريق المصنف، وقد رواه أبو يعلى وابن عبد البر في التمهيد، فثبت هذا من طرق أخرى ولكنه ضعيف من طريق المصنف رحمه الله. وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن الحكم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد خلف أبي بكر مخالفا بين طرفي، أي بين طرفي الثوب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا صحيح، أخرجه الترمذي وابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة. وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي، ومحمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال صلى أبو بكر بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. إسناده صحيح، وقد أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة، وكذا أخرجه النسائي وابن خزيمة. حدثنا ابن مخلد قال حدثنا حمدون بن عباد والفرغاني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدا. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وإسناده إسناد صحيح. وحدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج قال حدثنا محمد بن إشكاب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير ثقة وكان يدلس، وقد عنعن هاهنا عن أبي بردة عن أبيه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف. قالت فأما أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. الحديث في الصحيحين. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا حمدون بن عباد قال حدثنا شبابة قال حدثني خارجة بن مصعب، وخارجة بن مصعب كما مر في أكثر من موضع متروك، والمغيرة بن مسلم وهو صدوق، كلاهما عن يونس عن الحسن قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام، وكان أبو بكر يصلي بالناس 9، فلما كان يوم العاشر وجد صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج يهادى بين الفضل ابن عباس وأسامة فصلى خلف أبي بكر قاعدا. هذا رواه الحسن فهو مرسل وهو حسن، وقد أخرجه الدارقطني في السنن. حدثنا أبو بكر بن أبي داود عبد الله بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن هاشم الطوسي قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي وهو متروك قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن حبيب مولى عروة سمع أسماء بنت أبي بكر تقول: رأيت أبي يصلي في ثوب واحد، فقلت له في ذلك، فقال: آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي في ثوب واحد. الإسناد ضعيف جدا، فيه الواقدي وهو متروك، وقد رواه ابن أبي شيبة عن الواقدي أيضا. حدثنا إسماعيل الصفار قال: حدثنا المشرف بن سعيد قال: حدثنا علي بن عاصم قال: حدثنا حميد وهو ثقة مدلس وقد عنعنه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد متوشحا به. أخرجه أحمد والنسائي وفيه عنعنة حميد وهو مدلس. حدثنا ابن الباغندي قال: أخبرني جدي عن محمد بن عبد الله المقرئ قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا أخرجه مسلم في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم في يوم الاثنين رفع الستارة وهو في الحجرة، فنظر إليهم وهم يصلون وقد اصطفوا خلف أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتهلل وجهه متبسما. قال: فكدنا نفتن في صلاتنا، لأنهم كانوا مشفقين أن يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء يفضي به إلى الموت. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم متهللا باسما أخذهم الفرح أخذا شديدا من أقطار نفوسهم حتى كادوا أن يفتنوا في الصلاة، يعني لا يعقلون ما صلوا أو أن يخرجوا من الصلاة لفرحهم بما بدا عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. باب ما ذكر من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تسد الأبواب المشرعة في المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. حدثنا ابن مخلد قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا أبو النضر هشام بن القاسم، وحدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله وهو ثقة ثبت وكان يرسل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أصله في الصحيحين كما مر. حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح قال: حدثنا معمر بن الحسن، ومعمر بن الحسن منكر الحديث، عن يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب: سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد، أي الشارعة في المسجد المشرعة في المسجد، سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل في الصحبة عندي منه. الإسناد ضعيف، وقد رواه ابن أبي عاصم في السنة، وأصله في الصحيحين كما مر. حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس عندي يدا أبو بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة شارعة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. تقدم هذا وهو حديث حسن. حدثنا أبو حفص عمر بن عبد الله بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن حميد وهو ضعيف، قال حدثنا إبراهيم بن المختار وهو ضعيف أيضا، قال حدثنا إسحاق بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا هذه الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر. الإسناد ضعيف، ولكن مر أن أصل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين. حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها في المسجد إلا باب أبي بكر. قال فبلغ الناس فقالوا أغلق أبوابا وترك باب خليله. قال الليث فحدثني معاوية بن صالح قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغني الذي قلتم في باب أبي بكر، وإني أرى على بابه نورا وأرى على أبوابكم ظلمة. هذا ضعيف منقطع، وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات. حدثنا الرزاز قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن أبي النضر عن عبيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا والآخرة، فاختار ذلك العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر. قال فعجبنا لبكائه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله، فما الذي يبكيه في ذلك؟ قال فعجبنا لبكائه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين كما مر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا هاهنا أيضا قيمة من القيم العظيمة وأصلا من الأصول الجليلة في دين الله تبارك وتعالى. الحب في الله جل وعلا، الحب في الله تبارك وتعالى من أعظم ما يتقرب به إلى الله. الحب في الله ولله وبالله كل ذلك مما يحبه الله ويرضاه ويتقرب به عنده جل جلاله. وأما الحب مع الله فهو شرك بالله، وشرك المحبة شرك أكبر. فالحب مع الله تبارك وتعالى شرك، ولكن الحب في الله ولله وبالله كل هذا مما يحبه الله ويرضاه. للحب في الله علامة، هذه العلامة أن الحب في الله تبارك وتعالى لا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء، لأنه ثابت من الثوابت التي لا تؤثر فيها المتغيرات. ولأن تعامل المسلم مع أخيه المسلم مبني على الثوابت والمتغيرات، فأما الثوابت فهي الإخلاص والحب والصدق والوفاء والنصح إلى غير ذلك من تلك الثوابت التي لا تتزعزع. ولكن البشر هم البشر، فتأتي المتغيرات، تختلف الأمزجة وتختلف العادات، تختلف الطباع، وقد يند من المرء أمر من الأمور التي لا ترضي، ولكن يكون ذلك عارضا ولا يكون ذلك أصلا مستقرا، فهو ليس من الثوابت وإنما هو من المتغيرات. إذا جدت متغيرات يفيء المسلم إلى الثوابت فيعتصم بها في علاقته بأخيه المسلم. فلما كان الحب في الله تبارك وتعالى من تلك الثوابت التي لا تتحلحل، كان بحيث إذا كان الصدق فيه واقعا والوفاء له ملازمة ألا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. يعني إذا ما أحب في الله فأعطي فهذا الحب في الله لا يزيد على العطاء، وإذا ما أحب في الله فجفي فإن الحب في الله لا يقل مع هذا الجفاء. ومن أحبك في الله فالصق به، فأهل المحبة في الله قليل، ولأنه قد لا يصح للمرء في عمره من يحبه في الله تبارك وتعالى على حقيقة الحب في الله، قد لا يصح للمرء واحد في حياته ولو طال، فهذا أمر كبير. لذا كان السلف ينصحون بهذا، من أحبك في الله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل، وهو كذلك. وقديما قالوا مراعين سلوك المرء فيما يتعلق بعواطفه في الحب والبغض أنه لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا، لا تتم المحبة بين اثنين حتى يقول أحدهما للآخر يا أنا. وكان بعض هؤلاء سائرا وكان متحابين في الله، فلما جاء شيء يؤلم أحدهما بكى الآخر، فقال هذا قد وقع علي أنا فما يبكيك؟ فقال ظننت أنك أني فأصاب ذلك مني. فتأمل في هذه العلاقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا عليها المثال، فهذا هو الصديق صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه، لم يحجب شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يواسي بنفسه كما مر لما خنق عقبة بن أبي معيط رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب جعله في عنقه، وما زال يخنق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجب كالحائط، حتى سقط على الأرض كالحائط. وجاء أبو بكر يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الأثر الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب، يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه يحرفون إلى وجهه نعالهم حتى اختلطت معالم وجهه، وحمل لا يعي إلى بيته، فظل من الغداة إلى العشي لا يدرك. فلما أفاق كان أول ما قال أن ماذا صنع رسول الله؟ هذا هو الذي يعني. فقالوا صالح بخير، فقال لا والله حتى أذهب إليه فأنظر في وجهه. فأخذوا به وكان يهادى به بين امرأتين من نسائه حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمأن عليه. هذا كله يدلنا على أمر كبير وقيمة عظيمة من القيم المهدرة في علاقة المسلم بأخيه في هذا العصر وفي عصور خلت. ولذلك تجد أن المردود الشرعي لما يتعلق بالعلاقات الإنسانية بين المسلمين تجده مردودا ضعيفا، فيذهب الإيثار وتأتي الأثرة وتذهب التضحية وتأتي التضحية، يعني لا يضحي عنك وإنما يضحي بك، فتذهب التضحية أي بنفسه عنك وتأتي التضحية بك عنه، إلى غير ذلك مما هو معلوم. إلى ما زاد على ذلك وأربى عليه من المعاملة بالدرهم والدينار، وعن ذلك حدث ولا حرج. وقد جعلها عمر رضوان الله عليه علامة من علامات الصدق في الرجل الذي جاء يشهد بين يديه لرجل يشهد عنده. فلما أحس عمر أن الرجل لا يعرفه فقال له هل سافرت معه وفي السفر تتبين أخلاق الرجال؟ قال لا. قال فهل أصهرت إليه أو أصهر إليه، يعني فاقتربت منه واقترب منك؟ قال لا. قال فهل عاملته بالدرهم والدينار وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل؟ قال لا. قال لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضه؟ قال ذا. قال أنت لا تعرفه، وأما أنت يا هذا يقول للشاه فاذهب فأتني بمن يعرف. هذه القيم العظيمة في دين الله تبارك وتعالى نتعلمها من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من ما كان من علاقاتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن علاقاتهم البينية رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولأن المجتمع لا يمكن أن يصلح ولا أن يقوم عليه بنيان دين يتماسك، بحيث إنه يكون جاذبا لغير المسلمين إلى حياضه حتى يردوا تلك الحياض لينهلوا منها، ولكي يعرفوا حقيقة الأمر والدين الذي جاء به سيد المرسلين. لا يمكن أن يستقر ذلك إلا بتلك المعاني التي دل عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بفعاله وبأقواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمشي أمام أبي بكر، فقال: تمشي أمام من هو خير منك، إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس أو غربت. قال ابن أبي حاتم في العلل: هذا حديث موضوع، فمثل هذا لا يعول عليه ولا يفرح به. والنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على فضل أبي بكر بما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم مما يغني عن كل ضعيف بلهى الموضوع. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن يونس قال: سمعت رجلا يحدث في المسجد الحرام، فهذا مجهول، عن ابن جريج وهو مدلس أيضا، وقد عنعنه عن عطاء عن أبي الدرداء قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر، فقال: تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، أو قال: خير من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في إسناده رجل مجهول، وفيه عنعنة ابن جريج، فمثل هذا لا يفرح به. وحدثني أبو صالح أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا عبد الله بن سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن أبي الدرداء قال: رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمشي أمام أبي بكر، فقال: يا أبا الدرداء، أتمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة، ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الإسناد ضعيف لا يتماسك. حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان وأبو عمر صاحب اللغة قال حدثنا محمد بن عثمان وحدثني أبو عمرو بن السماك قال حدثنا جعفر بن محمد الخياط قال حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي وهو متروك قال حدثنا جعفر بن سعد الكاهلي عن ليث وليث بن أبي سليم وهو ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر أبو بكر الصديق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأين مثل أبي بكر؟ كذبني الناس وصدقني وآمن بي وزوجني ابنته وجهزني بماله وجاهد معي في ساعة العسرة وليلة العسرة، أما إنه سيأتي يوم القيامة على ناقة من نوق الجنة رحالها من الزبرجد الأخضر وقوائمها من المسك والعنبر وزمامها من اللؤلؤ الرطب، وعليه حلتان خضراوان من سندس وإستبرق، فيحاكني في القيامة وأحاكه، فيقال: من هذا؟ فيقال: هذا محمد وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن الجوزي في الموضوعات هذا حديث موضوع. وفضل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد ثبت بما هو ثابت في الصحيحين وكذلك في أحدهما وفي دواوين السنة مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا نحتاج إلى مثل هذه الأخبار التي كذبت من أجل بيان خصائص من له الخصائص وتثبيت فضائل من هو صاحب فضائل إلى غير ذلك مما لا يحتاج إلى مثلها. والحمد لله الذي قيض لهذا الحديث الشريف الجهابذة من أهل العلم لينفوا عنه الدخيل وليثبتوا ويثبتوا الأصيل، فإن الله تبارك وتعالى قد انتدب رجالا لهذا الشأن كأنما خلقهم له، كما قالوا في علي بن المديني إنما خلقه الله تبارك وتعالى لهذا الشأن ومعلوم ما كان من علمه ونقده، حتى قال البخاري رحمه الله تعالى: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني، هو شيخه رحمهما الله تعالى. فهؤلاء الأئمة كعلي بن المديني وأحمد ويحيى وكأبي حاتم وكذلك من كان قبلهما كيحيى بن سعيد وغير هؤلاء من الأئمة إلى الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم نقدوا، فكانوا ينقدون المتن كما ينقدون السند، وقد يكون السند نظيفا صحيحا أتى به كاذب فركبه بحيث لا تكون فيه علة، ولكن يكون المتن حال النقد الحديثي غير ثابت بالقواعد التي وضعها أهل العلم. فقد يؤتى بإسناد نظيف صحيح ويركب عليه كلام يكون هذا الكلام معارضا لكتاب الله تبارك وتعالى ظاهرا أو لما هو مستقر من أمر الشريعة، كما جعلوا في الأحاديث الموضوعة من أنه بعد 200 لأن يربي المرء جروا جرو كلب هو خير له من أن يربي ولدا، فكيف يستقيم هذا مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر بالنكاح لتكثير الذرية: تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وكذلك ما يكون من طلب الولد لكي يكون له داعيا بعد أن يذهب في عمق الحياة ذاهبا إلى الموت ويبقى من بعده من يظل العمل إليه واصلا بسببه وهو ولد صالح يدعو له، إلى غير ذلك مما هو معلوم. فيقول العلماء هذا لا يقبل، فهم يردون بأمثال هذه القواعد وهي قواعد لنقد المتن، لأن كثيرا ممن طعنوا في الحديث قالوا إن هؤلاء المحدثين قوم لا يفقهون، هم رواة وليسوا بوعاه، هم ينقلون ما لا يفهمون ولا يفقهون، وقالوا إن النقد الحديثي إنما كان منصبا على الإسناد فقط، فهم يفحصون حال الرواة، وهذا كذب، بل كان النقد الحديثي كما هو معلوم فيما يعرف بعلم العلل، فعلم العلل لا يختص بالإسناد وحده، بل هو في الجملة يكون منصبا على المتن نفسه، فهذا فيما يتعلق بالإسناد وبالمتن معا، وكذلك التصحيف يقع على الإسناد كما يقع على المتن، وكذلك ما يتعلق بالإدراج، فالإدراج يتعلق بالإسناد ويتعلق بالمتن، وكذلك الاضطراب فإنه يتعلق بالإسناد ويتعلق بالمتن، إلى غير ذلك من تلك الطرق الحديثية التي سلكها المحدثون عليهم الرحمة في نقد الحديث من حيث المتن، وقد نقدوه من حيث الإسناد، ولكن الذي كان يكون ظاهرا هو الفحص لرجال الإسناد، لأننا لا ندلف إلى المتن حتى نمر بالإسناد، ومعقول جدا أن نبدأ بالإسناد، فإذا ما أدى بنا إلى المتن نظرنا فيه، فيأتي النقد الحديثي بعد ذلك فيما يتعلق بمسألة المتن. وفي استدراك عائشة رضوان الله عليها على الأصحاب جملة وافرة مما يتعلق حتى بالمتن، فإنها لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة من أنه يقطع الصلاة المرأة وكذلك الكلب إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحمار، فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: جعلتمونا كالكلاب والحمير، تعني جعلتم النساء كالكلاب والحمير. فقيل لها: أبو هريرة رواه عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت رضي الله عنها: إن أبا هريرة دخل المجلس والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كذبت يهود، فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. واستدراكها لا يعول عليه، والحديث ثابت عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان الصحابة أنفسه يفحصون المتن كما ينظرون في الرجال، من الذي نقل، من الذي نقل هذا المتن، ويفحصون المتن أيضا. بل كان عندهم من نقد المتن لون من الألوان من أدق ما يكون، وهو عرض المتن على المتن، عرض الحديث على الحديث. فعبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما له حديث في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بلغ هذا الحديث عائشة رضي الله عنها. كان أهل الشمال، أهل مصر مثلا، إذا أرادوا الحج لابد أن يمروا بالمدينة في ذهابهم إلى مكة شرفها الله وكرمها. فكان عبد الله بن عمرو إذا قصد الحج لابد أن يمر على المدينة في ذهابه إلى مكة وفي عودته أيضا من مكة إلى مصر. فكانت عائشة رضي الله عنها دائمة البحث عن آثار الرسول، فبلغها حديث عبد الله بن عمرو، فقالت في السنة التي تلت لابن أختها عروة، قالت له: بلغني أن عبد الله ابن عمرو قادم في هذا العام ليشهد الموسم، وقد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، فإذا لقيته فاسأله عن الحديث الذي سمعته منه عام الأول، تعني في العام الذي مضى. فلما لقيه طلب منه أن يحدثه بالحديث الذي سمعه منه في العام الذي سبق، فحدثه به، فحمله إلى عائشة رضي الله عنها. قال: سألته فقال كذا، فقالت: ما أراه إلا قد صدق، لم يزد فيه ولم ينقص منه. فهذا لون من ألوان نقد المتن، وهو عرض الحديث على نفسه، يعرض الحديث على الحديث، هل يزاد فيه أو ينقص منه، وهو من أدق الألوان وأخفاه، وقد مارسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فمثل هذه الأمور التي مرت كحديث أبي الدرداء الذي جعله المصنف رحمه الله عمدة لذلك الباب، هذا يمكن أن يستشكل عليه من حيث المتن أيضا، لأنه يقول: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أمشي أمام أبي بكر، فقال: أتمشي أمامه وهو خير منك؟ وأي شيء في هذا؟ لم يكن في ذلك العهد المطهر شيء من مثل هذا، يمشي أمامه يمشي خلفه، ما كانوا جبابرة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق أصحابه، فكان يمشي خلفه وكان يقول لهم: خلوا ظهري للملائكة، ويسوق أصحابه أمامه. فأي شيء في هذا؟ فأبو الدرداء وهو لم يثبت هذا الحديث كما مر، جعل المصنف رحمه الله حديثه عمدة في ذلك الباب، من أنه كان يسير أمام أبي بكر، فراجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: كيف تمشي أمامه وهو أفضل منك؟ ليس في دين الله هذا. بل كان عبد الله بن مسعود إذا أراد طلابه والذين يحملون العلم عنه إذا أرادوا أن يسيروا خلفه منعه وقال: إنما هذا ذلة للتابع، هذا ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أن يسيروا خلفه ذلة للتابع، يقول وفتنة للمتبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الأبواب كلها. فالنفس البشرية هي النفس البشرية، كل إنسان يحب الثناء ويحب الفخر، وكل إنسان يريد أن يتميز على بني جنسه، على بني جنسه خاصة. والناس يتحاسدون إذا تواردوا على مورد واحد، فالأطباء يحسد بعضهم بعضا، لا يحسد الطبيب الإسكاف ولا المهندس، والإسكاف يحسد الإسكاف ولا يحسد الطبيب، والمهندس يحسد المهندس ولا يحسد الإسكاف، وهكذا. فكل الذين يتواردون على شيء واحد يقع التحاسد بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسد علينا تلك الأبواب. فالإنسان يريد أن يستعلي، يريد أن يكون سابقا، يريد أن يكون مرفوعا على نظائره من بني جنسه. هذه فطرة جعلها الله في النفس الإنسانية، والإسلام لا يهمله، وإنما يجعل الدواء لها موصوفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه، وأمر أن إذا رأينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب، لأن الإنسان يفتن. يعني إذا قيل للمرء: أنت إمام، أنت عالم، أنت جواد، أنت كريم، قد لا يكون كذلك في حقيقة الأمر، فيحسب نفسه كذلك ويرتكن على جهله بزعم أنه صار عالما فلا يطلب العلم، وقد يؤدي به هذا المدح إلى العجب، ويؤدي به ذلك العجب إلى الكبر فيفسد. فنكون قد أفسدنا، فنحن الذين نفسد. كثير من الطلاب يفسدون شيوخهم وهم الذين يفسدونه، خاصة إذا أرادوا التزلف عندهم فيصفونهم بما ليس فيه وبما لا يستحقون عشر معشاره. وكثير من المشايخ يكون ذا غفلة، وأكثرهم ربما لم يمحص في بدايته، لأن من لم تحترق له بداية لم تشرق له نهاية. فالمرء إذا لم يقتل نفسه القتل الأبيض قتلا من بعد قتل، بمعنى أنه يحمل النفس على مكروهها ويعاكسها في مراداتها حتى تستقيم له على الجادة، إذا لم يفعل ذلك فإنه يتلعب به، فيتلعب بهم تلامذتهم كما يتلعب الصبيان بالكرة، وكل ذلك بسبب المخالفة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه هو، وهو أهل لكل مديح وثناء صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان صلى الله عليه وسلم معلما، يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن عمر لما قيل له: أنت خير الناس أو خير من يطأ الأرض بعد الأنبياء، على نحو مما سيأتي بمعناه إن شاء الله جل وعلا فيما يسوقه بلفظه، كان يغضب ويقول: لولا أتعرف الرسول؟ فكان الرجل يقول: لا. يقول: أما والله لو كنت تعرف، يعني لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لي هذا الكلام، والله لضربت الذي فيه عيناك. وفي رواية على ما سيأتي إن شاء الله: أتعرف أبا بكر؟ هل لقيته؟ فقال: لا. قال: أما والله لو قلت نعم لأوجعت ظهرك ضربا. يعني تقول لي هذا وأنت تعرف أبا بكر؟ إذن هذا نفاق، أو أنك لا تقدر أبا بكر قدره. حدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة، لأنه ها هنا يذكر ذكرى الإيمان الذي خص به أبو بكر رضي الله عنه فلم يدانه أي لم يقاربه فيه أحد. حدثني أبو عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان العبسي قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وزن إيمان أبي بكر الصديق رحمه الله بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والصابوني في عقيدة السلف والبيهقي في شعب الإيمان وقد روي مرفوعا وقد مر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المقاليد والموازين وأنه وزن ووزنت الأمة فرجح صلى الله عليه وسلم، ثم وزن أبو بكر ووزنت الأمة فرجح أبو بكر، الحديث الذي مر وقد ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة وكذا ذكره غيره. حدثنا ابن مخلد وإسماعيل الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضمرة بن شوذب وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض. إسناد هذا الأثر عن عمر إسناد صحيح. قال الشيخ الإمام المصنف رحمه الله وقول عمر في وصف إيمان أبي بكر إنما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القائل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول عمر. ثم ساق ذلك رحمه الله حدثنا بذلك أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي وأبو الحسن بن الزعفراني وغيرهما قالوا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وعبد الرحمن بن زياد ضعيف عن حيان بن أبي جبلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتيت بالميزان فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجحت به، ثم وضع أبو بكر في كفة ووضعت أمتي في كفة فرجح به. إسناد المصنف رحمه الله ضعيف للإرسال، وفيه أيضا عبد الرحمن بن زياد هو الأفريقي وهو ضعيف، ولكن لهذا الحديث شواهد يتقوى بها. حدثنا عمر بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عبيد الله بن مروان قال حدثني ابن عائشة وكان امرأة صدق عن عبد الله بن عمر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت آنفا كأني أتيت بالمقاليد والموازين، فأما المقاليد فهي المفاتيح وأما الموازين فهي موازينكم هذه، فرأيت كأني وضعت في كفة الميزان ووضعت أمتي في كفة فرجحت بهم، ثم وضع أبو بكر ووضعت أمتي فرجح بهم أبو بكر. مر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسياق أتم من هذا السياق وبإسناد حسن. حدثنا الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا سعيد بن صالح الأسدي قال حدثنا مطرح بن يزيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأيتني أدخلت الجنة ثم إنه جيء بكفة فوضعت فيها ووضع سائر أمتي في الكفة الأخرى فرجحت بهم، ثم جيء بأبي بكر فوضع في كفة ووضع سائر الأمة في الكفة الأخرى فرجح به. الحديث ضعيف من هذه الطريق، وقد رواه الإمام أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن عبد الرحمن بن سابط قال والله ما أرى إيمان أهل الأرض يعدل إيمان أبي بكر رضي الله عنه. إسناده ضعيف كما مر. حدثنا أبو ذر بن الباغندي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن غالب القطان قال قال بكر بن عبد الله المزني إن أبا بكر لم يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصوما إنما فضلهم بشيء كان في قلبه. هذا سنده إلى بكر بن عبد الله المزني صحيح ولا أصل له مرفوعا، لأنك تسمعه كثيرا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لم يفضل الناس بأنه كان أكثرهم صلاة وصياما وإنما فضلهم بشيء وقر في قلبه، فيرفعون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، وإنما هو كما ترى مما صح إسناده إلى بكر بن عبد الله المزني، وقد أخرجه أحمد في فضائل الصحابة. حدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو القاسم الأزدي عن الحسن قال لم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أشبه كلاما بالأنبياء من أبي بكر. شيخ المصنف في هذا الإسناد مجهول والإسناد ضعيف لذلك. باب ما ذكر من تفضيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه، وإنما يعرف الفضل لأهله أولو الفضل، فعمر يعرف فضل أبي بكر، وذلك من فضله أيضا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو رويق قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا الباغندي قال حدثنا المقدمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد وحدثنا أبو بكر محمد بن أيوب قال حدثنا الحارث بن محمد التميمي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عمران الجوني، وأبو عمران لم يدرك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن أبي عمران الجوني قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وددت أني شعرة في صدر أبي بكر. هذا لا يثبت بهذا الإسناد، لأن أبا عمران الجوني لم يدرك عمر رضي الله عنه، وهو هاهنا كما ترى يروي عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن رواه مسدد في مسنده كما رواه عنه الحافظ في المطالب العالية وإسناده حسن. إذن ثبت أن عمر رضي الله عنه كان يقول وددت أني شعرة في صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. حدثنا عمر بن أحمد بن شهاب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عمران الجوني قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وددت أني شعرة في صدر أبي بكر، منقطع وقد مر ذكر ذلك، ولكن ثبت من طريق أخرى بإسناد حسن. وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن الحماني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن عتيق قال سمعت الحسن يقول قال عمر ليتني في الجنة أرى أبا بكر. هذا أيضا إسناده مرسل، فإن الحسن لم يسمع من عمر، ولكن يقول قال عمر، فأنت تعلم أن مراسيل الحسن كالهواء، فيقول ليتني في الجنة أرى أبا بكر. قد يقول قائل ولم لا يرى، لأنه يحسب أن الجنة أفقية وأن الناس جميعا يكونون في مستوى واحد، هذا خطأ، هي درجات، وأعلاها سقفه عرش الرحمن، أعني الفردوس. نسأل الله أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. فيتراءى أهل الجنة بعضهم بعضا كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الليلة الصافية، يقول هذه منزلة فلان، فهو يقول أبو بكر في منزلة عالية، فليتني في الجنة أرى أبا بكر. وحدثنا محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو رويق قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن زيد، فذكره بإسناده ومعناه وهو منقطع. حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن الحسن، ولم يسمع من عمر كما مر، قال قال عمر لليلة من أبي بكر خير من عمر، ليت أني في الجنة حيث أرى أبا بكر. الإسناد منقطع، ولكن تقدم له شاهد مطول. حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيع قال حدثنا أبو رويق قال حدثنا حجاج بن منهال، وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزار قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا خير الناس، قال رأيت النبي؟ قال لا. قال فأبا بكر؟ قال لا. قال لو قلت إنك رأيتهما لأوجعتك، يعني تقول هذا لي وقد رأيت رسول الله ورأيت أبا بكر، ولكن هذا مرسل. وقد رواه ابن أبي شيبة وابن عساكر. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا المشرف بن سعيد بن المشرف قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال جاء رجل فأثنى على عمر بن الخطاب حتى فضله على الناس، فقال عمر هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل لا. قال لو رأيته لضربت عنقك. قال فهل رأيت أبا بكر؟ قال لا. قال لو حدثتني أنك رأيته لصنعت بك كذا وكذا دون الأمر الأول، أي دون ضرب العنق، إذ يفضله على أبي بكر، أما أن يفضله على الرسول وهو يعلم قال ضربت عنقه. على كل حال هذا مرسل. وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا السري بن يحيى عن ابن سيرين قال كان رجال على عهد عمر قال فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فقال عمر والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. أخرجه الحاكم في المستدرك وهو مرسل صحيح. حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي، وأحمد بن مسروق ضعيف، قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد وهو مدلس مشهور وقد عنعنه، عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن نفرا قالوا لعمر رضي الله عنه ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشر على المنافقين منك يا أمير المؤمنين. وقد مر أن خير وشر لا تأتي على أصل أفعال التفضيل، يعني الذي هو شائع ذائع عند العرب في كلامهم فلان خير من فلان، لا يقولون فلان أخير من فلان، فسقطت الهمزة من خير وشر وكذلك من حب، ولكن على سبيل القلة، ولكنهم أحيانا يأتون بها فيقولون فلان أشر من فلان ويقولون فلان أخير من فلان. فقال هؤلاء النفر لعمر رضي الله عنه ما رأينا رجلا أقضى بالقسط أي بالعدل ولا أقول بالحق ولا أشر على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت عنهم عمر، يعني سكت. فقال عوف بن مالك: كذبتم، والله لقد رأيت خيرا منه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل عمر فقال: من هو يا عوف؟ قال: أبو بكر. قال عمر: صدق عوف وكذبتم، والله لقد كان أبو بكر أطيب من المسك، وإني لمثل بعير أهلي. الإسناد ضعيف لا يثبت، والمتن كذلك لو نقد فلا يتماسك، لأني لا أتصور مثلا ولا أنت أن عمر رضوان الله عليه يقال له أنت خير الناس بعد رسول الله فيقدم على أبي بكر ويسكت حتى يكون الذي يدل على ذلك سواه، فما في هذا المتن. فإن الذي راجع في ذلك هو عوف بن مالك، فقال: كذبتم، والله لقد رأيت خيرا منه عند رسول الله. بل أبو بكر هو أول من يسارع لنقد هذا الكلام ونقضه، هو الذي يقول: لا، من قال هذا؟ بل أبو بكر خير مني، فلست أنا بخير الناس بعد رسول الله، بل أبو بكر يسبقني، كما مر في كلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا هو الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بالفاروق؟ حدثني أبو عمر النحوي، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا الهيثم بن عبيد الله القرشي، قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن، قال: قال عمر: لوددت أني شعرة في صدر أبي بكر، ولوددت أني من الجنة بحيث أرى أبا بكر. الإسناد إلى الحسن حسن، ولكن الحسن لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه كما مر. باب ذكر ما كان من تفضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر وقيامه في الردة. حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سليمان بن كثير، قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وارتد عن الإسلام من ارتد، فقال له عمر: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ فقال له أبو بكر: لو منعوني عقالا مما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر بقتال القوم علمت أنه حق. وهذا الحديث في الصحيحين. حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا المبارك بن فضالة، وهو صدوق يدلس تدليس التسوية، عن الحسن قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب عن الإسلام إلا أهل المدينة ومكة، فنصب بهم أبو بكر الحرب، فقالوا: إنا نشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ولا نزكي. فمشى عمر والبدريون إلى أبي بكر فقالوا لأبي بكر: دعهم، فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت أدوا، أي أدوا زكاة أموالهم. فقال: والله لو منعوني عقالا مما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ثلث شهادة أن لا إله إلا الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والله لا أسأل الناس فوقهن ولا أقصر دونهن. فقال له عمر: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟ قال أبو بكر: فهذا من حقها. فقال عمر: فلما رأيت أبا بكر انشرح صدره لقتالهم رأيت أن الحق في ذلك وفي أن أتبعه، فاتبعته فقاتل من أدبر. قال الحسن رحمه الله: فقاتل من أدبر بمن أقبل حتى دخلوا في الإسلام طوعا أو كرها. وبرز رأي أبي بكر على رأيهم وسموا أهل الردة بمنعهم الزكاة، فقالوا: إنا نزكي لكن لا ندفعها إليك. فقال: لا والله، حتى أخذها كما أخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأضعها في مواضعها. هذا ضعيف منقطع، وفيه عن عنة المبارك بن فضالة، وهو ممن يدلس تدليس التسوية، وهو شر ألوان التدليس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين، وأن يجمعنا وإياهم في الجنة، إنه تعالى هو البر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.